من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بعوض الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. إحنا سادتنا مشايخنا بقي إشكال أخير رقمناه الإشكال الرابع، هذا أيضا يتوجه إلى دعوانا في المستثنى منه. دعوانا تقول وثاقة من بقية تحت المستثنى، هسه هذا الذي نريد أن نثبت له الوثاقة. كل من روى عنه صاحب النوادر وكان في المستثنى منه، لو خصوص الرواة سيدنا المباشر، هذا سيأتي في أحد التنبيهين الآتيين اللذين نختم بهما البحث إن شاء الله تعالى. الآن هذا مو بحثي، أنا قلت عندي دعوة تقول وثاقة من لم يخرجه مشيخنا ابن الوليد ولم يكن من ضمن المستثنى، بل بقي من ضمن المستثنى منه، وهذا اللي ادعيناه. إن هذه الدعوة أورد عليها بإيرادات وأشكل عليها بإشكالات، وصلنا إلى رابعها. شنو كان الإشكال الرابع؟ ذكرته إجمالاً في المباحث السابق. خلوني سادتنا مشايخنا أذكر هذه المقدمة، وهذه المقدمة مذكورة في علم الأصول. إذا سيد جاسم يتذكر في مباحثة الرسائل، شيخ الأنصاري قدس الله نفسه يشير إليها في بحث حجية خبر الواحد. هاي مقدمة سيدنا للإشكال الرابع. طبعاً حضراتكم واضح عندكم أن الكذبة والدسة والتزويرة كان مشكلة كبيرة فيما نقل عن الأئمة صلوات الله وسلامه. هذا حاول البعض أن يشوه هذا التراث المنقول إلينا عن الأئمة من خلال دس بعض الروايات التي لم تصدر منهم واقع. أنقل لك بعض الروايات التي تحدثت عن هذا الكذب والتزوير والدس. مثلا إذا يذكرون للأخوة، إحنا طبعا هذا سيدنا هم ذكرنا، وين ذكرنا من سولفنا عن الحاجة إلى علم الرجال. إذا تذكرون في بدايات البحث الرجال استشهدنا ببعض هذه الروايات، وقلت الروايات مذكورة لمن أراد المراجعة في المصنفات الأصولية في بحث حجية خبر الواحد. مثلا واحدة من مضامين تلك الروايات ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول كثرت علي الكذب. رواية أخرى تكشف حجم معاناة المعصوم عليه السلام عندما يقول الإمام إن الناس أولعوا من الولع، إن الناس أولعوا بالكذب علينا، وكأن الله لا يريد منهم غيره، وكأن هذا الكذب شيء مفروض على الناس. بعد الإمام في رواية أخرى يقول إن أهل مو بيت لا نخلو من كذاب يكذب علينا، بل أن الإمام مو فقط بيّن هذه المعاناة، حتى بل تعدى ذلك إلى بيان كيفية الدس والتزوير. تذكرون الرواية المنقولة عن الإمام الصادق عليه السلام عندما يقول لعن الله أبا الخطاب، أليس كذلك؟ فقد كذب على أبي، ثم الإمام يبينه كيفية كان عندكم الرواية شان ثم يبين الإمام كيفية حصول هذا الدس. يقول كان مضمون الرواية يرسل أصحابه فيختلطون مع أصحاب أبي يأخذون الكتب يوصلوها إليه. هذا يضيف إلى تلك الكتب يضيف إليها الأخبار المزورة ثم يعيدها مرة الأخرى مرة أخرى حتى يخيل للقارئ أو السامع أن هذه الروايات هي جزء من الروايات الصادرة منهم. إذن هذا تركون خليه مقدمة للإشكال الرابع اللي راح نقف عليه. إذن من خلال هذه الروايات اتضح وعليكم السلام ورحمة الله من خلال هذه الروايات اتضح لنا أن وعليكم السلام ورحمة الله أن هناك كذبا أن هناك تزويرا أن هناك دسا في الأخبار المنقولة عن الأئمة عليهم السلام. لعل بل شيخنا يقرون الرواية لا
قال لي إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام لعن الله
ها على الإمام الصادق
لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا. نعم هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإن حدثنا بموافقه إلى آخر.
هذا بعد واضح أعتقد ونقلنا قلت لك لعله الرواية فعلا المؤثرة تلك التي يقول الإمام فيها أن الناس أولعوا بالكذب علينا بلي وكأن الله لا يريد منهم غيره بلي.
نعم عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول كان المغيرة بن سعيد يتعمل الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي ثم يدفعها إلى أصحابه ويأمرهم أن يثبتوها في الشيعة.
قال هذه الرواية مو فقط أثبتت الكذب والتزوير بل بيّنت لنا كيفية حصول ذلك. هذا واضح لحضراتكم. الآن اجعل هاي مقدمة للإشكال الرابع. شنو الإشكال الرابع؟ أقول أنا صاحب الإشكال الرابع. أنا متفق معكم بأن ابن الوليد شذب وهذب كتاب النوادر. لكن شذبه ممن؟ شذبه لا من الروايات التي يرويها الرواة الضعفاء حتى يكون استثناؤه استثناء للضعيف من الروايات والرواة وإبقاؤه للثقل. لا شذبها وهذبها شيخنا تلك الروايات من الدس والتزوير. وحينئذ بعد ما بقي بعد التجذيب والتهذيب وطرد المزور نستفيد صحته جواب لا لأن اللي ليس بمزور وليس بمدسوس يمكن أن يكون صحيحا صادرا منه ويمكن أن لا يكون كذلك. وإذا لم نستفد الصحة بطريق أولى بناء على هذا الاحتمال بعد لا نستفيد الوثاقة أيضا. إذن على هذا سيدنا الاحتمال أن التجذيب والتهذيب كان لطرد المزور والموضوع عليهم. على هذا الاحتمال بعد لا نستطيع أن نستفيد صحة ما بقي تحت المستثنى منه وبطريق أولى لا نستطيع أن نستفيد وثاقة من بقي تحت المستثنى منه من الرواة. كلامي أقول حس بالإشكال الثالث كانت القضية أبو مو شخص. ليش؟ لأن إحنا بالإشكال الثالث قلنا عمي المستثنى منه يثبت صحة الروايات وصحة شيخ الروايات لا تلازم الوثاقة لأنني أتحدث عن الصحة عند المتقدمين. أو هذا الإشكال قال لا حتى الصحة لا يمكن استفادتها بمجرد استثناء ابن الكلام. أقول جناب الشيخ هذا هو الإشكال الرابع الذي ينبغي دفعه سادتنا مشايخ. تعالي للجواب أقول هذه دعوة بلا دليل، إذ هو مجرد احتمال، أنت قاعد تحتمل هذا الجواب الأول، أنت قاعد تحتمل أن يكون استثناء ابن الوليد لأجل طرد تلك الروايات المزورة، أليس كذلك؟ وهذا مجرد احتمال لا شاهد عليه، ومجرد الاحتمال يكفي لأن أتنازل عن دعواي التي أقمت عليها الدليل والبرهان الجواب. لا، أنا بهذا كلامي سادتنا مشايخنا برد الأول ما أريد أقول ليس هناك تزوير ها شيخنا، وما أريد أقول أن كتاب النوادر خال من الروايات المزور، فرق حضرتك. مرة أنا أريد أن أنكر أصل وجود التزوير، وهذا بعد أن استمعنا إلى الروايات اللي ذكرتها قبل قليل واضح البطلان. إذن أنا أعترف شيخ علي بأن هناك تزويرا فيما نقل إلينا عن الأئمة، وأعترف ثانيا أن كتاب النوادر قد يشتمل على بعض هذه المزورة، أليس كذلك؟ هذا أيضا أنا أعترف به، لكن اللي ما أعترف به وأقول أنه مجرد احتمال وأنه لا شاهد عليه أن يكون عمل ابن الوليد لأجل تجذيب وتهذيب تلك المزورة، هذا لا دليل عليه ولا شاهد. كلامي أقولا واضح، هذا هو الرد الأول، وهذا يمكن أن تصوغ الدليل على بطلان هذا الإشكال عدم الدليل عليه، واضح كلامي إن شاء الله. تعال للرد الثاني، بل أقول الشاهد على عكسه، بل جناب
ما كان
عمله. يا أخي هو أنا حتى ما يحتاج جنابك تنتظر إلى ما سأقوله، لأن قلنا في كل إشكال من الإشكالات الثلاثة المتقدمة عندما كنا نرد قلنا ابن الوليد كان يشذب ويهذب الروايات لأجل أن يعمل بها، وحتى يعمل بالرواية لا يكفي أن تطرد منها المزور، أليس كذلك؟ كنت تطرد المزور وتطرد الرواية الضعيفة وتطرد الرواية المرسلة وتطرد، أليس كذلك؟ واضح اللي أقول إن شاء الله. هذا قلت الرد الأول وهو عدم الدليل على هذه الدعوة. الدليل الثاني أو الرد الثاني، بل هذا اللي ذكرت الجناب الشيخ الآن، بل إحنا من خلال استعراضنا في الأيام الماضية للإشكالات الثلاثة السابقة وللرد عليها اتضح عندنا، وحتى هذا يتضح من خلال الشواهد المكررة، اطلعنا على عبارة الشيخ الصدوق في مقدمته عندما نعت هذا الكتاب كما نعت غيره من الكتب بأنه مما يعول عليه ويرجع إليه. بعد اطلعنا على عبارة السيرافي، خب هذه الشواهد الكثيرة تثبت أن التهذيب لم يكن لخصوص المزور من هسمعني سيدنا المزور من الروايات، لا، ابن الوليد عندما أراد أن يهذب الكتاب أراد أن يزيل من الكتاب كل الأسباب اللي تمنع من العمل بروايات هذا الكتاب، والروايات المزورة هو أحد تلك الأسباب. هو كما طرد المزورة كذلك طرد الضعيفة كذلك طرد الروايات الواصلة عن طريق الوجادة أو ذات السند المقطوع أو الروايات المرسلة. بالتالي عمل ابن الوليد أقول ليس مقصورا على خصوصي طرد المزور من الروايات. واضح إن شاء الله هذا الرد الثاني. الرد الثالث خب أنا أسأل أن ابن الوليد حتى عندما استثنى شيخ أحمد رجال الطائفة الأولى يحتمل أنه استثناهم لأجل كونهم من وضاع الحديث. أقول احتمال. وأن الملاكة والمناطر في الاستثناء وعدم الاستثناء كون الراوي من المزورين أو كونه من غير المزورين. خب ما تقول في الطوائف الثلاثة؟ جاوبني سيدنا، ما تقول في الطوائف الثلاثة الأخيرة؟ خب الرواية المرسلة استثنيت لأجل كون راويها من المزورين، الرواية الواصلة عن طريق الوجادة استثنيت لأجل كون راويها من الرواية التي يرويها ابن عبيد بسند مقطوع. خب هذه هل لأجل أن الراوي من المزورين؟ إذن ليس الملاك وليس المناط في الاستثناء وعدمه. ها شيخنا، ليس المناط وليس الملاك في الاستثناء وعدمه كون الرجل من المزورين حتى يجعل في خانة المستثنى أو من غيرهم حتى يجعل في خانة المستثنى. هذا الرد جاوبني حضرتك. ثالث تعلل الرد الرابع الأخير. هسه أنت بالخيار بين أن تجعل هذا سيدنا ردا مستقلا وبين أن ترجعه إلى الرد الثاني. شنو الرد؟ أقول لو كان الاستثناء على أساس كون الرواية مزورة مدسوسة أو كون الرواية غير مزورة، أقول المناسب بالشيخ حينئذ أن يستثني الروايات. ها شيخ، لو أن يستثني الروايات جاوبوني. إحنا إذا ردنا سادتنا مشايخنا قلنا بمقالة صاحب الأعيد، قلنا سمعكم، قلنا بمقالة صاحب الإشكال، وأن ابن الوليد رحمه الله تعالى وجزاه خيرا أراد أن يطرد المزور من الروايات عن غير المزور. المفروض بعد في خانة المستثنى وفي خانة المستثنى منه المفروض يذكر الرواة. لو يذكر سيدنا الروايات المزورة المفروض شيخنا في خانة المستثنى يكتب الروايات المزورة في كتاب نوادر الحكمة 1، 2، 3، 4 مع قطع النظر عن الرواة. في خانة المستثنى منه الروايات اللي مستمسكاتها صحيحة، ويعدد الروايات التي كانت غير مزورة، لأنه يأتي فيستثني الرواة. كلام أقول هذه سادتنا مشايخنا ردود أربعة بها ندفع الإشكال الرابع. وأنبه على ملاحظة ذكرتها قبل قليل، أنت لا تفهم من كلامي هذا ولا تفهم من عدم قبولنا للإشكال الرابع أن ابن الوليد إذا واجهته رواية يقطع بكونها مزورة يقول لا أبوي أنا مو شغلتي أن أطرد المزورات مو المزورات يا المزورات والمزورين لا أنا هذا ليس من صميمي عملي لا قلت لك إحنا مو نريد ننكر أنه أبعد وطرد واستثنى الروايات المزورة وأنه أبعد واستثنى الرواة المزورين لعل بعض اللي استثني لكونه من الوضع لكن اللي أريد أقوله شيخنا أن الأمر لا ينحصر بذلك هو في عمله قدس الله نفسه أراد وهذا احنا ذكرناه منذ الإشكال الأول أراد أن يرفع من الكتاب كل الأسباب اللي تمنع من التعويل على الكتاب فكما يطرد المزورين عليه أن يطرد الضعفاء كما يطرد الضعفاء عليه أن يطرد الروايات المرسلة والروايات المقطوعة السند والروايات التي لم تصل بطريق صحيح كلام أقول جنابي الشيخ واضح فضل أحسنتم سيدنا المجهول والمهمل كل ما يمنع من التعويل على الكتاب هو يقوم باستثنائه وطرده وهذا صار واضح عندنا من خلال معرفتنا بقصة الكتاب قلت لك الكتاب كانت له قيمة علمية كبيرة وكان هو المهيمن على الساحة الروائية إلى أن جاء كتاب إن شاء الله شيخنا واضح إذن النتيجة بعد أن انتهيت من هذه الاعتراضات المسجلة على المستثنى منه النتيجة أقول أن ما ذكر في المستثنى لا يمكن التعويل عليه سواء كان المذكور في جاوبون حضراتكم سواء كان المذكور في المستثنى رواية كما في الطوائف الثلاثة الأخيرة أو كان المذكور في المستثنى راوي كما في الطائف الأولى أليس كذلك وكذلك الكبرى الكلية الثانية وكذلك من ذكر ولا أقول كل من ذكر لأن هذه مسألة يراد لها تحقيق سيأتي في التنبيه الثاني إن شاء الله تعالى وكذلك من ذكر في المستثنى منه يمكن أن نعد ذكره في المستثنى منه توثيقا له من قبل ابن الوليد وحينئذ نعرض هذا الاسم على بقية الكتب الرجالية فإن وجدنا الكتب الرجالية تسكت عن توثيقه وعن تضعيفه يمكن لنا أن نقول أن الرجل ثقة ببركة جعله من قبل ابن الوليد المستثنى أما إذا وجدنا الرجل هذا الذي ورد ذكره في المستثنى منه وجدنا له خب إذا وجدنا له توثيقا في الكتب الرجالية فخير وبركة أما إذا وجدنا له سيدنا تضعيفا في الكتب الرجالية الأخرى فسوف يقع التعارض بين توثيق ابن الوليد له من خلال جعله في المستثنى منه وبين ذلك التضعيف الذي وجدناه وسيأتي إن شاء الله تعالى عندما يتعارض التوثيق وال كلام جناب الشيخ واضح. الآن هناك تنبيهات.
ما يضرب بين كتب الرجالية أما كو تعارض فما يضرب.
إيه لا خب هذا إن شاء الله سيت. مو هو أكو فرق بين أن نجد سمعنا أرجوك بين أن نجد توثيقا خاصا وتضعيفا خاصا ومثال صاحب النوادر إيه وثقه النجاشي وضعفه ها شخطوس في محمد بن خالد البرقي إذا تتذكرون وثق من قبل أحد العلمين وضعف من قبل أكو فارق بين أن يتعارض توثيق خاص وتضعيف خاص وبين أن يكون التضعيف خاصا والتوثيق عام أكو فارق لو ماكو هذا إن شاء الله تعالى سيأتي عندما نكمل التوثيقات العام اللي لم يبق منها إلا شيخوخة الإجازة ثم مباشرة راح نطرح هذا التساؤل عندما يتعارض التوثيق والتضعيف هذا واضح إن شاء الله. تعال الآن إلى التنبيهين الأخيرين وهما تنبيهان مهم. التنبيه الأول خلنا نذكر لك العنوان يا سيدنا خاف واحد إلى لي يوم السبت شيخنا إن شاء الله نحاول في مباحثة اليوم نكمل التنبيه الأول ويوم السبت إن شاء الله تعالى نكمل التنبيه الثاني حتى الأحد إذا بقيت الحياة من مشيئته جل وعلا إحنا نتحول إلى شيخوخة الإجازة. تعالى للتنبيه لعنوان التنبيه. التنبيه الأول شنو عنوان حس من أجو القراوي ها شيخنا لم يستثنه ابن الوليد فمن أحكم بوثاقته هل أحكم بوثاقة كل راو هذا التنبيه الثاني هل أحكم بوثاقة كل راون ولو لم يكن راويا مباشر يعني لم يرو عنه صاحب النوادر بن مباشر ولم يكن من مشايخه صاحب النوادر وإنما وقع في السند بين صاحب النوادر وبين الإمام عليه السلام لو لا التوثيق المستفاد من المستثنى منه يختص بمن كانت رواية صاحب النوادر عنه بل بالمباشرة هذا التنبيه الثاني وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي بالمباحثة القابلة. تعالى للتنبيه الأول اللي هو محل كلام حب خلي أذكر جنابك فد مقدمة تنفعني في تفقه التنبيه الأول. إحنا الآن أسأل سيد جاسم أكيد سيدنا أنت من دريت إحنا راح نتحدث في نوادر الحكمة راح تقلبت مكتبات الحويش مش إحنا وجدت نسختين سيدنا أرجوك لا تفشل وجدت شيخنا انت اكيد خريت هذه الصنعه وجدت نسخه من كتاب الان وصلت الى مكتبات الحويش نسخه من كتاب النوادر ام اننا لا نجد الان نسخه من كتاب النوادر كما لا نجد شيخ كرار اليوم ومع هذا نصب له المنبر وهذا يكشف عن عدم الانصاف سيدنا ها بالله جاوبني سيدنا نوادر الحكمه كشيخ كرار مفقودان ها
اثرهم باقي
كلام ممتاز هاي شيخنا جاوبني أكو نسخة. فكتاب النوادر لم يصل. لعله الإنسان حالك تقول هاي الهوسة كلها وصار لنا أيام وجيب الإشكال وودي الإشكال وتبين أن جاوبني تبين أن الكتابة مفقود جوابه. هذا ترى راح يعيني كثيرا في أن أجد ثمرة للتنبيه الأول. أقول لولا هذه النكتة اللي هي كون الكتابي مفقودا الآن ما كنت أطلع بثمرة كبيرة من التنبيه الأول. لكن حيث أني أسست قبل قليل أن الكتابة فقد وأن الكتابة لم يصل إلينا فرح أطلع بنتيجة ممتازة وبثمرة كبيرة تترتب على التنبيه الأول. شو التنبيه الأول؟ عندما قلنا قبل قليل واستفدنا توثيق الرواة الذين روى عنهم التفت لهذا أرجوك. ماذا قلنا قبل قليل؟ توثيق كل راون سيدنا الكبرى الكلية توثيق كل راون روى عنه صاحب النوادر ولم يستثنه ابن الوليد. أقول توثيق كل راون روى عنه صاحب سواء كانت روايته عنه في النوادر أو غير النوادر. لو توثيق كل راو روى عنه صاحب النوادر في كتاب النوادر. أشرح لك القصة بطريقة أخرى. صاحب النوادر سادتنا مشايخنا حتى أنا هاللغز لعله صار في دين حضرة. صاحب النوادر تارة ينقل عن سهل بن زياد خلينا أسمي شخصا بعينه تارة يروي عن سهل بن زياد في كتاب النوادر. فهنا ابن الوليد روى عن سهل بن زياد في كتاب ومرة صاحب النوادر يروي عن محمد ابن موسى الهمداني مثلا لكن في غير لا تحاسبنا على المثال سيدنا في غير كتاب النوادر. اجتنا رواية وقع في سندها محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعري عن سهل بن عن محمد بن موسى همداني عن فلان عن فلان إلى الإمام. فهناك نمونتان نوعيتان من الرواة اللي روى عنهم هالأشعري صاحب راوين واحد راوين روى عنه صاحب النوادر في كتاب النوادر وراوين روى عنه صاحب النوادر لكن في غير كتاب. هسه انت تقول له هو ذا الكتاب هذا اللي اللغز اللي صار فيه. اذا هو الكتاب ما موجود احنا شلون نعرف روى عنه في النوادر او روى عنه في غير اقول لا هاي سهله راح نحلها الجناب. بس تعال شوف لي الى الثمر. قلت هناك نمونتان شيخنا من الرواة راوي روى عنه صاحب النوادر في كتابه وراوي روى عنه صاحب النوادر في غير كتاب. عندما أقول أن كل من روى عنه صاحب النوادر ولم يشمله الاستثناء فهو ثقة. ماذا أقصد بذلك؟ هل أقصد كلتا النمونتين يعني كل راوي روى عنه صاحب النوادر ولم يستثن فهو ثقة سواء كانت رواية صاحب النوادر عنه في الكتاب أو في غيره؟ هذا احتمال شيء. الاحتمال الثاني. أقول لا عمي، هو شغل ابن الوليد كله شيخنا وين كان؟ كان مع النوادر. بالتالي أقول كل راو ورده، هذا القيد، كل راو ورده اسمه في كتاب النوادر وروى عنه صاحب النوادر ولم يستثن من قبل ابن الوليد فهو ثقة. أما إذا وجدت راوية، ها شيخنا، روى عنه صاحب النوادر في غير كتاب النوادر، فهذا التوثيق يشمله أو لا يشمله؟ جواب لا يشمله. إذن عندي احتمالان، لو وثاقة كل راوي روى عنه صاحب النوادر في النوادر أو في غيره، لو وثاقة خصوص الرواة اللي روى عنهم صاحب النوادر في كتاب النوادر، كلامي أقول شيخنا، كلامي أقول واضح. إحنا راح نرجح الاحتمال الثاني اللي هو سيدنا، أن التوثيق لا يشمل كلا الطائفتين، وإنما يشمل خصوص الرواة الذين روى عنهم صاحب النوادر في كتاب النوادر. يعني خليني، أنت تأنس بالأرقام حضرتك، أقول إحنا من دورنا المجاميع الروائية وجدنا صاحب النوادري، احكي وياي سيد جاسم، بعد سيدنا خصوصا جنابك، اي شويه الارقام شويه عندكم ذات قيمه، سيدنا جاوب. احنا قلبنا المجاميع الروائيه ووجدنا صاحب النوادري يروي عن 500 راوي مئتين من هذه 500 بعض عن كل روى عنهم في خصوص كتاب النوادر، 300 الباقية روى عنهم لكن في غير كتاب النوادر. إن قلنا بالاحتمال الأول وكانت 500 غير موجودة في المستثنى، فكل هؤلاء نحكم بوثاقة. أما إذا قلنا بالاحتمال الثاني سيدنا، فسنثبت الوثاقة لخصوص 200 الذين روى عنهم في كتاب. كلامي واضح صار؟ إحنا راح نستظهر الاحتمال الثاني، أن التوثيق لخصوص من روى عنه في كتاب النوادر. لم ساعدني أولاً من تيجي تقرأ رواياتنا كلمات علمائنا تجدهم يختارون الاحتمال الثاني، أن ابن الوليد لم يرد توثيق أي راوي روى عنه صاحب النوادر ولو في غير الكتاب، بل ابن الوليد مد نظره كان فقط وفقط لكتاب النوادر. هذا واحد، ولهذا من راح نقرأ عبارة هذا مؤيد اعتبر، ولهذا من راح نقرأ عبارة الشيخ الطوسي في الفهرس، الاستثناء شو وقت يذكر؟ قبل الحديث عن الكتاب كتاب النوادر، لو بعد الحديث عن الكتاب. راح أجيب لك طريقتين مختلفتين. شوفوا، أسولف عن الشيخ الطوسي في الفهرس. الشيخ الطوسي في الفهرس ذكر المصنف اللي هو الأشعري، وذكر شيخنا كتابه اللي هو كتاب النوادر، ثم بعد ذلك سيدنا تحدث عن الاستثناء، استثناء ابن الوليد. ذكر الاستثناء، أنا ما أقول دليل وإنما أقول ذكر الاستثناء، حتى حضرتك تنقض عليه، ذكر الاستثناء
عقيب عقيب ذكر كتاب النوادر، لا عقيب ذكر المصنف اللي هو الأشعري، لعله يؤيد الاحتمال الثاني، وأن الاستثناء لم يكن لمطلق روايات المصنف ولو في غير كتاب النوادر، بل كان الاستثناء لروايات المصنف في كتاب هذا واضح إن شاء الله. هذا إذن الدليل الأول على الاحتمال الثاني، أن هذا هو الفهم الذي عليه جل علمائنا أو كل علمائنا. الدليل الثاني أنهم عندما يذكرون استثناء ابن الوليد إنما يذكرونه عقيم الحديث عن كتاب النوادر. هسه أنت حضرتك راح تنقض، بمن تنقض؟ بكلام النجاشي. النجاشي قدس الله نفسه فعل عكس ما فعله الشيخ الطوسي. شوفوا سيدنا حتى نقرأ العبارة ونختم إن شاء الله تعالى ونضم باقي الأدلة في المباحثة القادمة. النجاشي شوفوا سادتنا مشايخنا ذكر المصنف اللي هو الأشعري وذكر استثناء ابن الوليد، ثم بعد ذلك ذكر الكتاب. من ذكر الاستثناء عقيب المصنف لا عقيب المصنف، ايش نفهم من هذا؟ تقول لعله نختار الاحتمال الاول، يعني الاستثناء كان لكل روايه رواها هذا المصنف لا لخصوص رواياته الوارده في كتاب النوادر. اقول هذا طريقة النجاشي، يمكن هو ما يصرح يقول استثناء ابن الوليد كان لروايات الأشعري، بل من خلال التقديم والتأخير احنا قلنا لعله ذلك. اقول مو احنا راح نقيم أدلة ذكرت اولها اللي هو فهم كل الأصحاب، وسيأتي دليلان آخران من خلال هذه الأدلة الثلاثة، راح نقول هاي مسألة صياغية لا أكثر ولا لا أكثر. ولهذا أنا ذكر الشيخ الطوسي جعلته دليلا جواب، لا وإنما جعلته ما إذن قرأنا العبارة شيخنا حتى إذن دليلنا الأول على الاحتمال الثاني اللي هو خاف راح من بالكم، اللي هو أن التوثيق يشمل خصوص الرواة اللي روى عنهم صاحب النوادر في كتاب النوادر لا مطلق من روى عنه. هسه شلون نعرف هاي الرواية رواها في كتاب النوادر أو في غيره؟ سيأتي إن شاء الله. بل شيخ
بسم الله الرحمن الرحيم. رجال النجاشي رقم الصفحة 348 رقم الترجمة 939.
أنا كاتب لك شيخ، هو راح يذكر أول مرة ترجمة المصنف،
نعم،
وبعد ذلك يذكر النجاشي ساعدوني يذكر المصنف، ثم يذكر الاستثناء، ثم يذكر المصنف. بل شيخ
محمد بن أحمد بن يحيى،
هاي ترجمة المصنف. ذكروا شيخنا كاتب لك أولا ذكر، نعم.
وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من
شوف خاف العبارة، بعد أن ترجم للرجل ذكر استثناء. إيش نفهم من هذا؟ أقول نفهم من هذا بأن الاستثناء لكل رواية رواها المصنف. الشيخ
بعد أقرأ لك الثالثة شيخ، ولي محمد بن أحمد بن يحيى كتب، منها كتاب نوادر.
هاي ولي محمد بن أحمد شو وقت ذكرها النجاشي؟ بعد أن ذكر استثناء ابن الوليد. روح للكتاب الفهرس شيخ،
كتاب الفهرس
إن شاء الله المطبوع
للشيخ الطوسي رقم الصفحة 221 رقم الترجمة 622 محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعر القمي.
هاي الترجمة اكتب لنا
جليل القدر كثير الرواية له كتاب نوادر.
شوف ذكر بعد ترجمة المصنف الشيخ الطوسي ذكر المصنف الكتاب
بعد ذكر المصنفات والطرق قال وقال أبو جعفر بن بابوي
وقال أبو جعفر. أبو جعفر بعد الشيخ الصدوق وإشارة إلى الاستثناء واضح إن شاء الله. أقول هذا مؤيد في قبالي. إذن طريقة الشيخ الطوسي اكتب لي بس هاي تؤيد الاحتمال الثاني، وطريقة الشيخ النجاشي تؤيد الاحتمال الأول، لكننا سنقيم أدلة ثلاثة على الاحتمال الثاني. أول الأدلة ما ذكرته، حتى يوم السبت إن شاء الله أذكر الدليلين الآخرين. أول الأدلة الشيخ علي شنو؟ أن أصحابنا فهموا بأن الاستثناء لم يكن لمطلق روايات صاحب النوادر، بل لخصوص رواياته الواردة في كتابه. الدليلان الآخران سيدنا.
بس حتى هذا يعني يقول الشيخ الطوسي لا يصلح مؤيدا، باعتباره ذكر الاستثناء عقيد مجموع الكتب لا خصوص كتاب نوادر الحكمة.
لا لا، بس هو بالنتيجة تقدم. يعني أنا أريد أقول أن سيدنا هو هذا الاستثناء هو هذا ذكر عقيب الحديث عن المصنف. لو عقيب الحديث عن المصنف ولو في ضمن المصنفات الأخرى هو هذا اللي. وهذا قلت لك سيدنا لا يقدم ولا يأخذ لأنه مجرد مؤيد واستحسان إن شاء الله تعالى. ما بقي من التنبيه الأول والتنبيه الثاني إن شاء الله تعالى يوما حتى الأخوة إذا يرغبون حضرون شيخوخة الإجازة يوم الأحد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين.
اللهم صل على محمد وآله.